بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا المجلس السادس من مجالس مذاكرة كتاب المنتخب في علوم الحديث لابن التركماني، ووصلنا إلى النوع الرابع والعشرون. يبدأ فيه المصنف الكلام حول مسائل سماع الحديث وتحمل الحديث وضبط الحديث. قال: كيفية التحمل. التحمل هو أخذ الحديث من الشيخ، وأخذ الحديث من الشيخ. قال مبينا شروط التحمل: تقبل رواية مسلم وبالغ لما تحمل قبلهما. فيبين هنا أداء الحديث أن المسلم والبالغ يقبل ما تحملاه قبلهما. فالمسلم الذي كان قبل إسلامه كافرا وتحمل الحديث حال كفره، فإنه تقبل روايته بعد إسلامه، وذكرنا هذا كما جاء في حديث جبير ابن مطعم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور في صلاة المغرب، سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال الكفر، ثم لما دخل الإسلام حدث بهذا الحديث فتحمله قبل الإسلام وأداه بعد الإسلام. والثاني البالغ، قال وبالغ لما تحمل قبلهما. الصبي قبل البلوغ إذا تحمل الحديث قبل هذا التحمل، قبل هذا التحمل لما جاء من حديث محمود بن الربيع أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن 5 سنوات، كان صغير 5 سنوات قبل البلوغ، فتحمل وهو غير بالغ ثم أداه بعد البلوغ. قال وأخطأ مانع الثاني. البعض قال لا تقبل رواية الصبي لأنه مظنة عدم الضبط، لأنه مظنة عدم الضبط، والجمهور على قبوله أنه إن تحمل قبل البلوغ وكان مميزا يقبل. قال لقبول الناس رواية أحداث الصحابة، يعني قبل الناس رواية الصغار من الصحابة كالحسن وابن الزبير بلا فرق بين ما تحملوا قبل البلوغ وبعده، قبل البلوغ وبعده. يعني يتوقع أن كثير من مرويات الصحابة كانت قبل البلوغ. ثم بين بعد ذلك مسألة متى يبدأ كتابة الحديث، يعني في أي سن يكتب الحديث، متى يستحب له كتابة الحديث. ذكر أقوال. القول الأول قال واستحب أبو عبد الله الزبيري كتب الحديث للـ20، يعني إذا بلغ 20 سنة يقول أنه يكون بالغ وواعي فيكتب الحديث بعد بلوغ 20.
وقال موسى بن هارون: أهل البصرة يكتبونه لعشر، والكوفة لعشرين، والشام لثلاثين، يعني يستحبون بداية الالتحاق في مجالس الحديث في هذا السن. أقوال مختلفة. وقدره المصنف بالتأهل، يعني ابن الصلاح يقول الراجح أنه يرجع إلى التأهل والتميز، يعني لا ينظر إلى السن، لا ينظر إلى السن، يقول أن الشخص قد يكون عمره 10 سنوات متأهل، وقد يكون 20 سنة وغير متأهل، فيقول عبر التأهل. إذا كان الإنسان متأهل، قال: وقدره المصنف بالتأهل لاختلاف الأشخاص فيه، لاختلاف الأشخاص فيه. وإذا قصد بقاء السلسلة فينبغي أن يبكر بالصغير حين يصح سماعه، يعني إذا أراد الإنسان الظفر بعلو السند، علو السند، فليبكر الصبي بماذا؟ بالسماع والحصول عند الأشياخ، لأنه لو انتظر فترة قد يفوته يعني بعض الأشياخ، يموت شيخ، يموت عالم، وكذلك يتأخر سماع فيسبقه غيره. ونحن ذكرنا في أقسام العلو، مثال العلو بتقدم الوفاة وتقدم السماع. وقدره يعني مسألة تمييز، يعني كيف نحكم على الصبي بأنه مميز مؤهل؟ قال: وقدره ابن هارون بفرقه بين بقرة وحمار. إذا قيل له هذه بقرة وحمار أصبح ماذا؟ مميزا. قال: وأحمد بضبطه، ضبط الكلام، يعني يتكلم لا يتتأتأ ويتلكأ، يضبطك. قال: وعن عياض، قاضي عياض، حدوه بسن محمود، يعني 5 سنوات، حين عقل المجة وكان 5 وعليه المتأخرون، عليه المتأخرون. قال: والصواب إن ميز ففهم الخطاب وأجاب صح، وإلا فلا. هذه كلها أقوال أهل العلم، ويفصلون فيها في كتب الفقه معروفة، يعني متى يكون الصبي مميز، يعني في يذكرون في إمامة المميز وأذان المميز، وذكروا أكثر من 20 قول في تمييز الصبي، يعني متى يبلغ التمييز. وأضبطها هذا القول الأخير: إذا فهم الخطاب ورد الجواب، إذا فهم الخطاب ورد الجواب، يعني إذا جئت للطفل خاطبت بخطاب متوسط، يعني ما تأتي له بكلام غريب وحشي، لا، كلام متوسط يفهم يرد الجواب، هذا يعتبر ماذا؟ مميز. ثم قال: وأقسام التحمل 8: أولها السماع من الشيخ، هذه المرتبة الأولى، ومضت معنا أقسام التحمل. السماع من الشيخ يعني من لفظ الشيخ، الشيخ يحدث والتلميذ يسمع. قال الخطيب: وأرفع عبارات السامع فيه سمعته، يعني هذه أعلى المراتب. بماذا يعبر عنه؟ ألفاظه، ما هي الألفاظ؟ سيذكر لنا 5 ألفاظ، يعني بعضها فيها خلاف وبعضها 5 ألفاظ. الأول سمعته، وقال هذا أعلى الدرجات. قال: إذ لا يكاد يذكر في إجازة أو تدليس، يعني لا يتطرق إليه احتمال التدليس ولا يستخدم في الإجازات. فأرفع العبارات إذا أراد أن يعبر عن السماع من لفظ الشيخ أن يقول سمعته، على خلاف طبعا أيهما على حد حدثني أو سمعت، معروف الخلاف بين المحدثين. قال ثم حدثنا وحدثني، هذا اللفظ الثاني للسماع من الشيخ. قال ثم أنا، يعني أخبرنا، هذا اللفظ الثالث أخبرنا. قال ويكثر استعماله، ويكثر استعماله، استعمال أخبرنا في السماع من الشيخ. قال المصنف هذا قبل شيوعه، قبل شيوع تخصصه بما قرئ عليه، بما قرئ عليه، يعني في السابق كان يستخدمون أخبرنا للسماع من الشيخ، لكن بعد ما ظهرت واشتهرت مسألة القراءة أن التلميذ يقرأ على الشيخ، صار الأغلب والأشهر أن يستخدمون لفظة أخبرنا للقراءة، أخبرنا للقراءة، لكن كانت تستخدم أيضا للسماع. قال وثنى، وأنا يعني حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة دلالتهما أن الشيخ خاطبه بخلافه، خاطبه بخلافه، هذا قول مثل ما ذكرنا الخلاف أيهما أعلى، حدثنا ولا سمعت. فذكر هنا مسألة أن حدثنا وأخبرنا، قال أرفع من سمعته من جهة دلالتهما أن الشيخ خاطبه بخلافه. قال ثم، هذا اللفظ الرابع من الألفاظ التي تطلق على السماع، ثم أنبأنا ونبأنا ويقل استعمالهما. ثم اللفظ الخامس وقال لنا وذكر لنا، وقال لنا وذكر لنا، يدخل فيها قال وذكر، إذن هذه اللفظ الخامس أن يقول قال لنا وذكر لنا، طبعا لابد أن يكون فيه ماذا؟ لنا. قال كحدثنا، يعني لو أضاف كلمة لنا يكون بمنزلة ماذا؟ حدثنا، لكن يليقان بسماع المذاكرة واستعملا فيه كثيرا. يعني يقول الغالب أن قال لنا وذكر لنا عند علماء الحديث تستخدم في مجالس المذاكرة وليس في مجالس السماع، ليس في مجالس السماع، لأن مجالس الحديث إما مجالس السماع وإما مجالس مذاكرة، مجالس السماع مهيئة أن الشيخ يحدث والتلميذ يسمع، مجالس المذاكرة لا، لا يضبط فيها الألفاظ، لا يكون فيها ذاك التحري الموجود في مجالس ماذا؟ السماع. الشيخ مع بعض التلاميذ يتذاكرون الأحاديث، فيقول الغالب أن في مجالس المذاكرة التلميذ لما ينقل عن الشيخ يقول قال لنا وذكر لنا. قال لكن يليقان بسماع المذاكرة. قال واستعملا فيه كثيرا، يعني استخدامهم في مجالس المذاكرة كثير. قال وأوضعها قال وذكر، قال وذكر، يعني أنزلها إذا جاءت قال وذكر من غير لفظة ماذا؟ لنا. لكن هذه طبعا يدخل فيها التفصيل الذي ذكرناه، لا يكون الراوي مدلسة لا يعرف بالتدليس، لأن قال وذكر له حكم ماذا؟ عن وأن. إذن هذه 5 ألفاظ تستخدم في السماع من لفظ الشيخ. قال ثانيها القراءة عليه، تلميذ يقرأ والشيخ يسمع. قال وسماه أكثرهم عرضا، يعني القراءة على الشيخ يسمى العرض لأنه يعرض عليه الحديث. قال ولا يعتد بمانع الرواية به، يعني بعض الناس شدد وقال لا تقبل الرواية إلا بالسماع من لفظ الشيخ، فقال هذا لا يعتد به. قال ورجحه، الآن ذكر مسألة المفاضلة بينه وبين السماع، أيهما أعلى، السماع من الشيخ ولا قراءة التلميذ وسماع الشيخ من التلميذ، أيهما أعلى؟ ذكر 3 أقوال. قال ورجحه أبو حنيفة وابن أبي ذئب ومالك في رواية على الأول، يعني قالوا القراءة أعلى من السماع، هذا القول الأول، القراءة أعلى من السماع. قال والصحيح عكسه، هذا القول الثاني الذي رجح ابن التركماني وابن الصلاح، أن السماع أعلى من القراءة، أن السماع أعلى من القراءة. قال وسواهما مالك والبخاري ومعظم أهل الحجاز والكوفة، هذا القول الثالث، أن السماع والقراءة بنفس الرتبة، بنفس الرتبة. ثم بعد أن ذكر الخلاف في التفاضل بين السماع والقراءة ذكر الألفاظ، ما هي الألفاظ التي تستخدم في القراءة؟ مر معنا في السماع الألفاظ 5، هنا يقول والأجود فيه قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع، يعني أما يقول قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. ثم حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، يعني مقيدة، حدثنا من ألفاظ ماذا؟ السماع. فيقول ممكن تستخدم في القراءة لكنها ماذا؟ مقيدة. يقول حدثنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه. قال ومنع ابن المبارك وأحمد والنسائي وغيرهما وغيرهم إطلاقهما، يعني لا يطلق حدثنا على القراءة على الشيخ، لا يطلق على القراءة على الشيخ. طبعا لماذا هم يقولون بهذا القول؟ لأنهم يرون مسألة ماذا؟ التفريق، مسألة التفريق، يعني اللي ما يفرق بين حدثنا وأخبرنا يرى أن ألفاظ السماع تستخدم في القراءة والقراءة في السماع، مثل البخاري، البخاري يعني من أقوى من انتصر لهذا القول وبوب له باب في كتاب العلم من صحيح باب حدثنا وأخبرنا وبين أن يقول ما في فرق بينهما. وقيل جوزه مالك والقطان والبخاري وغيرهم، يعني استخدام حدثنا الخاص بالسماع على القراءة، لماذا؟ لأنه يرى التسوية. قال: وجوز الأوزاعي والشافعي وابن وهب ومسلم والنسائي وأكثرهم أخبرنا دون حدثنا، وهو الشائع. وهو الشائع يعني الشائع عند المتأخرين أنهم يستخدمون حدثنا للسماع وأخبرنا للقراءة على الشيخ، وهذا الذي يعني تقريبا استقر عليه العمل في العصور المتأخرة. وقيل يجوز سمعت أيضا، سمعت على القراءة على الخلاف السابق. ثم بعد أن ذكر الألفاظ ذكر بعض المسائل أثناء القراءة. من المسائل ذكر قال: وإذا كان الأصل بيد ثقة، إذا كان الأصل بيد ثقة. الآن مجلس التحديث فيه قارئ وفيه الشيخ وفيه التلاميذ، جاء الشيخ وأخذ نسخته وأعطاه لأحد الثقات، قال: تابع، تابع القراءة. يعني التلميذ يقرأ وهذا الثقة لديه نسخة من الشيخ، يتابع، يتابع الأخطاء ويصحح الأخطاء. فيقول: إذا كان الأصل بيد ثقة فإن حفظ الشيخ فكإمساكه وأولى. يعني إذا كان الشيخ أصلا حافظ كأنه عند نسخة ماذا أخرى، كأنه عند ماذا نسخة أخرى، لأنه يتابع معه في ماذا، في ضبط الصدر. قال: وإلا فالصحيح الصحة، وقيل لا، وقيل لا. يعني إذا كان الشيخ غير حافظ واعتماده في الرواية على النسخة، هو غير حافظ لكنه الآن لا يتابع القارئ من نسخته الأصلية، وإنما يتابعه أحد الثقات من تلاميذه، فهل يجزئ هذا؟ وهل له حكم القراءة؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم. ثم مسألة التي تليها قال: وبيد قارئ ثقة كذلك وأولى. يعني يقول هذا من باب أولى، يعني إذا خلى النسخة الأصلية لدى من الذي يقرأ، لدى القارئ، ليس لدى ثقة آخر في المجلس، لا، لدى القارئ ماذا، نفسه عند النسخة ويقرأ منها، هذا أضبط لأنه يقرأ مباشرة من نسخة ماذا الشيخ. في الصورة الأولى لا، هو يقرأ من نسخته والذي يتابع ماذا، ثقة آخر، أما هذا مباشر عند نسخة الشيخ، يقول هذا من باب أولى أن تصح. قال: وإن لم يوثق بهما شرط حفظ الشيخ. يعني إذا لم نثق بالقارئ، لم نثق بهذا الشخص الذي أعطي نسخة الشيخ، لابد أن الشيخ يكون ماذا، حافظ. إذا خلى النسخة عند واحد حفظ يعني غير ضابط، غير متقن، في هذه الحالة لابد أن الشيخ يكون ضابط أصلا في الحفظ حتى لا يقع فيه الأخطاء. لكن لو كان موثوق، وثق بضبطه وقراءته، خلاص. قال بعد ذلك: وإذا قيل له أخبرك أو نحوه فأصغى ولم ينكر، صححه الجمهور للقرائن. وشرط بعض الشافعية والظاهرية نطقه، وقال ابن الصباغ يعمل به ويقول قرئ عليه وهو يسمع إلا أخبرنا. هذه مسألة، إذا قرأ التلميذ على الشيخ هل يلزم أن يصرح الشيخ بعد القراءة بالتصحيح وبالتأكيد؟ يعني التلميذ لما يقرأ عليه يقول أخبرك فلان وفلان فلان، مثلا يقرأ عليه مثلا 10 أحاديث فيقول نعم أو صحة الرواية. طبعا إذا قال نعم أو صحة الرواية نطق الشيخ انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. لكن هنا يذكر الخلاف في مسألة إذا سكت الشيخ، إذا سكت الشيخ يعني التلميذ قال أخبرك فلان وفلان ثم ذكر يعني مرويات عن الشيخ وسكت الشيخ، فالجمهور على صحة هذه الرواية، صحة هذه الرواية. وبعض الشافعية والظاهرية اشترط النطق، يعني يقول نعم أو صحة الرواية. وابن الصباغ قال يقيد باللفظ، يقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع، أو غيرها من الألفاظ التي تدل على هذا الأمر. وتجدون بعض كتب الحديث يقول لابد يجيزهم بعد ذلك إجازة عامة. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الشيخ سواء نطق أو سكت مقرا فإقراره كالكلام في هذا الموضع، وهذا الذي رجحه السخاوي وابن دقيق العيد وغيره من المحققين. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الجمع والإفراد، يعني متى يقول حدثني ومتى يقول حدثنا ومتى يقول أخبرني وأخبرنا. قال واختار الحاكم وعهد إليه أكثر أئمة عصره حدثني فيما سمعه وحده عن شيخه ومع غيره حدثنا، وما قرأه وحده عليه أخبرني ومع غيره أو قرئ بحضرته أخبرنا. يعني يقول على حسب الحضور، يعني إذا قرأ بمفرده على الشيخ يقول أخبرني، إذا الشيخ حدث بمفرده يقول حدثني، إذا كان الطالب مع مجموعة يقول ماذا؟ أخبرنا أو حدثنا. فاستخدام المفرد والجمع على حسب هل التلميذ منفرد أو معه ناس آخرين. قال وحكى الخطيب عن العلماء كافة أنه قال وعن ابن وهب نحوه وهو حسن، حسن يعني هذا التفصيل استخدام لفظة الجمع والمفرد، حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني. قال وحكى الخطيب عن العلماء كافة أنه مستحب لا واجب، يعني التعيين، يعني البعض ما يفرق يقول لو تقول حدثنا أو حدثني ما في فرق، أو أخبرنا وأخبرني، لكن يقول يستحب هذا التفريق، يعني يقول أضبط لمعرفة هل كان بمفرده أو معه شخص آخر. فإن شك هل معه غيره، هل يعني سمع من الشيخ بمفرده ولا مع أناس آخرين، فعن البيهقي يقول حدثني أو أخبرني، إذ الأصل عدم غيره. يقول إذا شك فيستخدم صيغة ماذا؟ المفرد، يعني لا ينسب إلى غيره، هو متأكد من نفسه وشاك في الآخرين هل كانوا معه، فما يستخدم لفظة الجمع حدثنا وأخبرنا، وإنما حدثني وأخبرني. وعن القطان إذا شك أن الشيخ قال حدثني أو حدثنا، قال حدثنا، ومقتضاه هنا أيضا حدثنا لأنه أنقص من حدثني، يعني التلميذ إذا سمع من الشيخ لا يذكر هل الشيخ قال حدثنا ولا حدثني. الشيخ في روايته عن مشايخه لا يتذكر هل الشيخ قال حدثني فلان أو حدثنا فلان، لا يدري هل هو باللفظ المفرد ولا بلفظ الجمع. فيقول إذا شك هل الشيخ رواه بالمفرد أو بالجمع فيرويه بصيغة ماذا؟ الجمع، بصيغة الجمع. وهذا من باب ماذا؟ الاحتياط، من باب الاحتياط، لأنهم يرون أن صيغة الجمع أنزل من صيغة ماذا؟ التخصيص بالإفراد بالمفرد. قال وعن أحمد اتبع لفظ شيخك بحدثنا ونحوه، يعني يقول لابد أنك تلتزم لفظ الشيخ، لفظ الشيخ، يعني الشيخ إذا قال حدثنا ما تبدل بحدثني وغيرها، يعني تتقيد بالألفاظ التي ذكرها الشيخ في إسناده. طبعا هذه كلها ترجع إلى أيضا من يعني يرى الرواية بالمعنى ومن لا يرى الرواية بالمعنى. من يرى الرواية بالمعنى عادي، يعني ما تفرق لديه، قال حدثني حدثنا، الجمع ما لا يبالغون في هذا الأمر. قال ولا يبدل كل من حدثنا وأخبرنا بالآخر في الكتب في إسناد يسوي رجاله بينهما، يعني إذا حدث من الكتاب لا يغير مثل هذه الألفاظ، لا يغير مثل هذه الألفاظ. الآن أنت تريد تحفظ حديث من سنن ابن أبي داود، واستخدم ابن أبي داود عن أشياخه بالإسناد حدثنا، فهل لك أن تأتي وتحدث بهذا الحديث الموجود عند ابن أبي داود بحدثنا أنت تقول أخبرنا؟ يقول لا يجوز، لابد أنك ماذا؟ تنضبط. قال جعله الخطيب فرع الخلاف على الرواية بالمعنى. نعم، هذا حقيقة المسألة، يعني يرجع إلى مسألة الخلاف، خلاف الرواية بالمعنى، الذي يرى الرواية بالمعنى يتوسع في هذا الأمر. قال وهو محمول على ما سمعه من شيخه ولم يوضع في كتاب. طبعا لماذا يذكر هذا الكلام؟ قال وهو محمول على ما سمعه من شيخه ولم يوضع في كتاب، يعني يقول أهل العلم يدققون فيما ثبت في المصنفات أكثر مما يؤخذ عن الأشياخ. يعني يقول أنت لما تحدث عن شيخ أخذت عن شيخ مباشرة وغيرت، وأنت في كتاب مكتوب وتأتي لهذا الكتاب وتغيره، أو غيرت لفظ الشيخ اللي سمعت منه، يقول التغيير في الكتاب ماذا؟ أشنع، أشنع عند علماء الحديث، لأن الكتاب خلاص ضبط وكتب وقوبل على نسخ، فلا يغير فيه كما يتساءل في التحديث عن الشيخ. ثم قال وإذا سمع أو أسمع وهو يكتب منعه الحربي وابن عدي وغيرهما. هذه المسألة هي مسألة الانشغال بالكتابة والنسخ في وقت مجلس السماع. في وقت مجلس السماع سواء الشيخ أو التلميذ، الشيخ أو التلميذ، يعني إذا كان الشيخ يحدث والتلميذ مشغول يكتب أشياء ثانية، مثل بعض الطلاب يرسم رسومات ومثلثات ومربعات، أو التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ مشغول يؤلف كتاب أثناء القراءة، موجود عند المحدثين. فهنا هل تقبل الرواية؟ طبعا هذه ترجع إلى مسألة ماذا؟ إحنا ذكرنا أن رواية المتساهل تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. فحصل الخلاف، هل هذه الصورة تلحق بالتساهل أو لا تلحق؟ يعني إحنا ذكرنا في التساهل النوم والتلقين وكثرة الشواذ والرواية من أصل غير مصحح، فهل الانشغال في وقت الدرس، وهل العلم في كتب المصطلح يقولون ويقاس عليه كل ما يشغل، يقاس عليه كل ما يشغل، هل هذا يبطل هذه الرواية أو لا؟ قال منعه الحربي وابن عدي وغيرهما، وعن أبي بكر الصبغي يقول حضرت لا أخبرنا، وصححه ابن هارون. يعني يقول إذا انشغل التلميذ بالكتابة وبأشياء جانبية ثم جاء يروي عن الشيخ ما يقول أخبرنا، وإنما يقول ماذا؟ حضرت، حضرت. لماذا؟ لأن الاستماع من الشيخ فيها ماذا؟ شك، داخله شيء آخر. قال وعن أبي حاتم كتبت عند عارم وهو يقرأ، قرأ يقرأ عند شيخه وهو يقرأ، يعني مشغول بقراءة ماذا؟ كتاب آخر، كتاب آخر. وعند ابن المبارك قرئ عليه شيء وهو ينسخ غيره، وهو ينسخ غيره. قال وصححه المصنف إن فهم المقروء وإلا فلا، هذا الترجيح طيب من ابن الصلاح، أن هذه الحالة إذا كان الشيخ يفهم المقروء وضابط له فتصح القراءة، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني يكون حاضر الذهن، حاضر الذهن، ما يكون مشغول بشيء آخر، ما يكون مشغول بشيء آخر. أذكر بعض المشايخ كنت أخذ عليهم إجازة في بعض الروايات في القرآن، يعني بعض الدول، فلديهم سبحان الله تساؤل، فأنا أقرأ عليه القرآن وهو يتصلون له بالهاتف ويرد بالهاتف ويتكلم بالهاتف، فأنا أقف عن القراءة، يقول لا أكمل أكمل أخوي كيف أكمل، يعني خاصة عند الكلام بالهاتف لا يتصور أن يجمع بين متابعة من يتكلم معه بالهاتف وبين القراءة عليه، فهذا يعني يختلف الشيخ الذي بين يديك، يعني المشايخ على تفاوت، وهذا يعلمك الصبر على المشايخ. وكنا بعض المشايخ من شنقيط كنا نقرأ عليهم متون في النحو في المنطق، فكنا نقرأ على الشيخ فأثناء القراءة الشيخ ينام، فننتظر حتى يستيقظ الشيخ ثم نكمل القراءة. قال وصححه المصنف إن فهم المقروء وإلا فلا. ثم ذكر مسألة قريبة من هذه المسألة، ما يقاس على هذه المسألة الانشغال. قال وكذا الخلاف في الكلام، يعني إذا انشغل بالكلام يقرأ عليه التلميذ يقرأ وهو يتكلم مع تلميذ آخر، وسرعة القارئ إذا كان القارئ يقرأ قراءة سريعة على الشيخ، بعض الكلمات تطوف ما تضبط، وهينمته يعني صوته خفيف خافت ما ينسمع، وبعد السامع من الشيخ قد يفوت بعض الكلمات من الشيخ أو من المستملي. قال والظاهر العفو عن يسير ككلمتين، ويستحب إجازة الشيخ الكتابة لهم. يعني يقول إذا فات هذا اللي انشغل ببعض الأشياء الجانبية كلمة أو كلمتين لا يضر، ولكن إذا كان الانشغال عن جزء كبير فلا تصح الرواية، فلا تصح الرواية. ويقول ويستحب إجازة الشيخ الكتابة لهم، يعني من باب تأكيد وضمان صحة السماع، الشيخ إذا حصل خلل في القراءة على الشيخ مثل السرعة مثل الإدغام مثل الهينمة مثل أي شيء وأخل بالقراءة، الشيخ بعد نهاية المجلس يقول للتلاميذ أجزتكم ما قرئ، أجزتكم ما قرئ. فالأشياء التي فاتت التلاميذ أثناء القراءة تعوض بماذا؟ بالإجازة، بالإجازة. وقيل لأحمد الشيخ يدغم حرفا يعرف ولا يفهم عنه، ترى روايته؟ قال أرجو ألا يضيق هذا. يعني يقول الحرف المدغم نفس الحكم المدغم الذي اختفى الذي، فالأصل أنه لا يضيق في الكلمة أو في الكلمتين يعني في اليسير. قال ولو عظم مجلس المملي فبلغ المستملي، قيل يرويه السامع منه عن المملي، عن المملي. الآن المجلس فيه المستملي وفيه المملي، الشيخ والمملي، وفيه أشخاص مستملين يعني الشيخ يحدثهم هم يوصلون للآخرين، مكبرات. الآن في مكبرات، الزمن السابق في مستملين في أطراف المجلس ثم تتوسع الدائرة إذا كان مجالس بعض المحدثين بالآلاف، فينشر المستملين في مجلس الحديث فيخبر المستملين، يحدث المستملين، المستملين ينقلون لماذا؟ للآخرين. فإذا أنت تأخرت عن المجلس ما كنت حريص وحضرت متأخر، وكان بينك وبين الشيخ ماذا؟ مستملي. الآن أنت سمعت الحديث ليس من الشيخ، سمعت من من؟ من المستملي. هل ترويه من الشيخ مباشرة ولا لازم تذكر المستملي؟ يقول تذكر المستملي، تذكر المستملي. قال قيل يرويه السامع منه يعني المستملي عن المملي، لأن هذه واسطة ما يمكن أنك تسقطها في الرواية. قال رجل لحماد بن زيد كيف قلت؟ قال استفهم من يليك، استفهم من يليك. وهذه مسألة أن الإنسان إن فاته بعض الحديث فإنه يستملي من يليه، يعني من بجانبه يأخذ النقص ممن هو بجانبه. طبعا أخذ الحديث ممن بجانبك هذه يعني فيها أيضا تفاصيل، يعني هل تثبت ولا ما تثبت، وإذا كان بينهم اختلاف هل تثبت هذا الاختلاف أو لا. يعني سألت عن يمينك قال كلمة وعن يسارك كلمة، ماذا تفعل؟ قلت تثبت الجميع يعني من الكلمات. وقال المستملي لابن عيينة: الناس لا يسمعون، قال: أسمعهم أنت. وفيه بعد وقيل لا، يعني الأصل أن المستملي يسمعهم الكلام، يرفع صوت بالكلام، والسماع طبعا يكون يعني لما ينقل هذا السماع لا ينقل مثلا هنا عن بن عيينة مباشرة، وإنما عمن أسمعهم المستملي عن ابن عيينة. قال: عن خلف ابن تميم: سمعت من الثوري نحو 10,000 حديث، وكنت أستفهم جليسي، فقال الزائدة: لا تحدث منها إلا بما سمعت وحفظت. يعني يقول: ما أشكل عليك ولم تضبط حفظه من الشيخ فلا تحدث به، لا تحدث به. وهذا كله يرجع إلى الضابط الأول اللي ذكره، إذا كان يعني يعفى عن الشيء ماذا؟ اليسير، ما كان في حدود كلمة أو كلمتين يتساهل في أهل الحديث في الرواية دون ما كان كثيرا. قال: ورأى أبو نعيم في حرف أو اسم سقط من سماعه من سفيان والأعمش، فاستفهم عنه غيرهما أن يرويه عنه، أن يرويه عنه. هذه المسألة اللي ذكرناها، يعني إذا كلمة ما فهمت من الشيخ ثم نقلتها من زميلك، أبو نعيم يقول تثبت ماذا عن زميلك؟ تقول: واستفهمت زميلي فقال لي كذا، تثبته. وهذا طبعا كله يدل على ماذا؟ الدقة، الدقة في علم الرواية. قال: هذه أيضا مسألة. ويصح السماع ممن حدث وراء حجاب فعرف صوته، إذا حدث من وراء حجاب وخاصة ما يتعلق بالنساء، أو قرئ عليه فعرف حضوره. يعني كيف يميز هذا الشخص؟ يعرف الحضور، يميزون صوته، يدرك أن هذا هو الشيخ، أن هذا هو الشيخ. لماذا؟ لأن البعض قال: لابد من بينة، لابد من بينة أن هذا هو ماذا؟ الشيخ. يعني البعض تشدد مثل شعبة، قال: ما يكفي معرفة الصوت أو الحضور، التلاميذ يعرفونه، عرف الحضور يقول ما يكفي. قال: وينبغي جواز الاكتفاء في المعرفة بخبر ثقة، يعني لو واحد من الثقات أخبر قال هذا هو الشيخ فيكفي في ذلك، إذا كان الاستماع من وراء حجاب. قال: وسمع من أزواجه عليه الصلاة والسلام محجوبات، كانت أم المؤمنين عائشة تحدث، كان الصحابة يسمعون منها، كم من الروايات التي نقلت عن أم المؤمنين عائشة من وراء حجاب. وعن شعبة منعه، كان يتشدد شعبة إلا إذا وجدت بينة. ثم قال: ولو أسمعه حديثا، هذه مسألة، ولو أسمعه حديثا فقال رجعت عن إخبارك أو لا ترويه أو نحوه ولم يحتج بخطئه فيه أو شكه فله روايته، وكذا أخبركم لا فلانا. يعني إذا الشيخ حدث التلميذ ثم جاء بعد فترة يقول رجعت عن أخبارك، مثلا يريد ينكل فيه، يريد ما يريد يحدث عنه، فيقول لا ترويه عني، فهل يجوز للتلميذ أن يروي عنه؟ نعم يروي عنه، لو فعل ما فعل، لو قال لا تروي، خلاص إذا ثبت السماع من الشيخ وأخذ بالطرق المعروفة في علم الحديث. قال إلا إذا كان في خطأ، يعني الشيخ قال للتلميذ لا تروي عني فإني أخطأت في رواية هذا الحديث، أو رويته لك على وجه الشك والتردد فلا تروي عني، خلاص هنا عذر، الشيخ بين العذر في عدم رواية التلميذ عنه. أما أن يأتي الشيخ فيقول للتلميذ لا ترويه عني من غير بيان العذر فلا يؤخذ بقول الشيخ ويعمل التلميذ بما سمع. قال وكذا أخبركم لا فلانا، يعني إذا كان موجودين في المجلس 20 واحد، فالشيخ واحد من التلاميذ ما يريد أن يأخذ عنا هذه الأحاديث، فقال أخبر الجميع إلا فلان، خلاص يعني إذا حدث وسمع التلميذ وقع السماع ولا ما وقع؟ وقع، سواء استثناء ما استثناء قال له لا تروي عني فالرواية صحيحة. قال الإسفرايني وكذا لو سمع بغير علمه، كذا سمع بغير علمه، يعني لو جاء العالم يحدث والتلميذ جلس وراء الكرسي، ما في كراسي بس كان عندهم بس مرتفعات، فإذا سمع من غير علم الشيخ، الشيخ ما يرى وسمع من الشيخ، فهل له أن يحدث؟ قال له أن يحدث، له أن يحدث. قال ولو كان يحدث في مجلس ورجل جالس على مسافة ويسمع من الشيخ فله أن يحدث، المهم أن السماع تحقق من الشيخ. قال ثالثها الإجازة. قال ابن فارس من استجزته فأجازني، من استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لأرض أو ماشية، يعني هذا أصل المعنى اللغوي، ما معنى الإجازة؟ يعني العلماء يقولون من الاستجازة يعني من طلب الإذن، يقول مثل صاحب الماء عند مزرعة، أنت تقول أجزني يعني أترك الماء يمر إلى مزرعتي وإلى ماشيتي، يقول هذا أصل معناه في اللغة. قال فالطالب يستجيزه علمه فيجيزه، يعني الطالب يطلب منه أن يأخذ عنه العلم، فعلى هذا يقال أجزته كذا، ومن جعلها إذنا وهو المعروف قال أجزت له روايته كذا، ويجوز حذف الرواية، يعني ممكن تقول أجزت له روايته كذا أو أجزت له كذا، فهذا معنى الإذن، أجزت لك الرواية، أو أجزت لك، كلها في معنى ماذا؟ الإجازة، يتحقق المعنى، هذا في معنى الإجازة وأصلها في اللغة. ثم تكلم على شروط الإجازة، قال ويستحسن علمه بما يجيز، وكون المجاز له عالما، وعن مالك هو شرط، يعني في الإجازة يقول لابد أن الذي يجيز والذي يجاز يكون من أهل ماذا؟ العلم، من أهل العلم. وهذا على سبيل ماذا؟ الاستحباب، على سبيل الاستحباب. وشدد مالك وقال وعن مالك هو شرط، لكن الواقع التطبيقي الذي كان موجود في يعني في مجالس الحديث أن لا يلزم مثل هذا الأمر، لا يلزم مثل هذا الأمر. يعني كان يحضر العالم وغير العالم، وكان الناس عندهم حرص على مجالس السماء. قال ونزل فلان فيأتي الكل، يعني مثلا لما نزل البخاري بغداد قال أذيع ذلك في المساجد وفي الأسواق، قال فحضر القضاة والفقهاء وعامة الناس، الكل اجتمع يحضرون عند من؟ البخاري. الآن هؤلاء الحضور كلهم لديهم علم؟ لا، لو أجازهم البخاري أو سمعوا منه فلا يلزم هذا العلم، الأمر واسع عندهم، ولكنه يستحسن ويستحب. وقال أبو عمر بن عبد البر الصحيح أنها إنما تجوز لماهر في معين لا يشكل سنده، يعني الإجازة تجوز لماهر يعني صاحب خبرة في الإجازات، في معرفة الإجازات، ويكون في معين لا يشكل سند. سيأتي مسألة التعيين وغيرها. المهم أن البعض يشدد في هذا الشرط وهو شروط الإجازة من العلم والمعرفة والإتقان، والبعض يرى أنه هو شرط مستحب أن وجد فخير. قال ومن أجاز بخطه وقصدها جاز وينبغي تلفظه، وينبغي تلفظه. يعني كيف تثبت الإجازة؟ قال أهل العلم الإجازة تثبت إما بالتلفظ وإما بالكتابة، وإما بالكتابة. ولماذا ذكر هذه المسألة؟ لأن البعض يقول ما تثبت إلا بالتلفظ، يعني لو شيخ كتب لي في عطاء كتاب البخاري وكتب أجزت لك رواية صحيح البخاري عني، فقال ما يجوز، لابد من ماذا؟ التلفظ. لكن أهل العلم يقولون إذا كتب هذه الكتابة والنية موجودة فإنها تصح. قال وهي سبعة أنواع، يعني الإجازة. قال أعلاها لمعين في معين، يعني الشخص معين والكتاب معين، شخص معين والكتاب معين. أجاز لمحمد رواية الترمذي، شخص معين الكتاب معين، معين لمعين أو معين في معين. قال وجوز الرواية بها الجمهور لأنها إخبار إجمالي، يعني كل ما في هذا الصحيح البخاري كأنه قرأه عليه، كأنه قرأه عليه، يعني جعل في منزلة ماذا؟ الإخبار. لما يقول أجزتك البخاري كأنه قرأ عليه ماذا؟ البخاري. لا إجازة لكذب، يعني حقيقة الإخبار هذه ماذا؟ موجودة فيه. قال والنطق ليس بشرط كالقراءة عليه، يعني ممكن يجيز بالكلام وممكن يجيز بماذا؟ بالكتاب، يعني لا يلزم النطق. قال ودعوى الباجي الإجماع عليه باطل، يعني أبو الوليد الباجي المالكي اشترط النطق، لابد أن ينطق الشيخ بالإجازة، هذا منقوض، يعني ادعى الاتفاق عليه، قال اتفق عليه، ورد عليه أهل العلم قال إذا أبطلها جماعات، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، ويجب العمل بها. ومنعه بعض الظاهرية كالمرسلي وهو باطل، يعني في أصل المسألة. قال وجوز الرواية بها الجمهور ومنعها، ومنعه بعض الظاهرية كالمرسلي وهو باطل، يعني الراجح قول الجمهور أن الإجازة من معين لمعين مقبولة. قال الثاني لمعين في غيره، يعني الشخص معين والكتاب غير معين، الشخص معين والكتاب غير معين، يعني يقول أجزت عبد الله أحد تلاميذه رواية مسموعاتي، مسموعات كل المسموعات غير معين، بس الشخص ماذا؟ معين، لمعين في غيره، كأجزت لك مسموعاتي. قال والخلاف فيه أكثر، الخلاف فيه أكثر، يعني أكثر من النوع الأول. قال والجمهور أنه كالأول رواية وعملا، يعني هو في حكم المعين، الجمهور يرون أن سواء المعين لمعين أو معين بغير معين بنفس الدرجة أنها تقبل ويعمل بها، يعني سواء الشيخ عين المجاز به الكتاب أو أطلقه، يعني أجازه في سائر كتبه، يقول عند الجمهور نفس الحكم. الثالث لعام، الإجازة العامة أو العموم مضت معانا، كأجزت المسلمين أو أهل زمني، هذه إجازة عامة. قال واختلف فيه المجوزون، وممن جوزه الخطيب وحكاه الحازمي عمن أدركه من الحفاظ، وأجاز ابن مندة لمن قال لا إله إلا الله، يعني ماذا؟ مسلمين. وابن حزم لمن دخل قرطبة من الطلبة، ولم نسمع عن مقتدى به الرواية به، فإن حصر بوصف فأقرب للجواز. يعني هنا ابن الصلاح يقول لم يسمع من العلماء المعتبرين المعروفين في علم الرواية استخدام مثل هذه الطريقة، يعني الإجازة العامة للمسلمين. ويقول أن هذا الوصف كلما حصر كان أقرب للجواز، كلما حصر كان أقرب للجواز. يعني الآن أنت لما تأتي بمصطلح عام أجزت المسلمين، تقلل تقول أجزت أهل الخليج، أجزت أهل الإمارات، أجزت أهل مدينة معينة، فهذا يقول كلما يتقلص يكون أقرب إلى الجواز. قال الرابع لمجهول كذكر اسم ونسب يشترك جمع فيهما، هذا المجهول، يعني أجزت لعبد الله، عبد الله عشرات الناس بهذا الاسم، أجزت لمحمد مئات الناس بهذا الاسم، من هو ما نعرف. قال أو بمجهول، يعني أما يكون الشخص مجهول أو الكتاب مجهول، كأجزت لك السنن، ويروي كتبا من السنن وهو فاسد، يعني الإجازة لمجهول تعتبر إجازة ماذا؟ فاسدة، سواء كانت الجهالة في الشخص أو في الكتاب، يعني سواء قال أجزت لعبد الله ما نعرف من عبد الله، أو قال أجزتك رواية السنن أو رواية المسند عني، قال الشيخ لأحد تلاميذه: أجزتك رواية المسند عني. والشيخ يروي مسند الإمام أحمد ومسند الطيالس ومسند أبو يعلى. طيب كيف نميز؟ ما المقصود؟ أصبح مجهول، ما نعرف أي مسند. قال بعد ذلك مسألة: وتصح لمنسوبين وهو يجهلهم، كسماع من يجهله منه. هذه مسألة أن لا يلزم أن الشيخ يعرف أعيان الناس، أعيان الناس، وناس منسوبين لكن الشيخ يجهلهم، يجهل حقائقهم تراجمهم. الآن لو الشيخ أحد المشايخ كان هذا موجود يقول: عندنا مجلس سماع، طبعا يعلنون عن مجلس السماع، الآن يحضر المجلس 300، الشيخ يمكن يعرف البعض بس الباقي ما يعرفه، لكن يمر عليه أن هذا فلان ابن فلان ابن فلان، لكن ما يعرف حقائقهم، من يكونون، من أي مناطق. فعدم معرفة الشيخ لهذه الحقائق ما تضر، دام أنهم حضروا المجلس جازت ماذا؟ الرواية لهم وهم منسوبين، يعني فلان ابن فلان. وينبغي صحتها لمسمين في الإجازة بلا تصفح وعلم بعددهم وأسمائهم، كسماعهم منه كذلك. يعني الآن لو في مجالس السماع يقول كسماعهم، في مجالس السماع هناك من يسمى موثق السماع أو مثبت السماعات، مثلا الآن حضروا 100، بعد نهاية المجلس يأتون عند موثق السماعات يقول: حضرنا في عصر يوم الجمعة لدى الشيخ فلان فلان بتاريخ كذا، وحضر المجلس 1 2 3 4، يذكر أسماءهم كلهم، ثم يعرض على الشيخ، الشيخ يكتب صح، يعني صح هذا السماع. فهل يلزم أن الشيخ يعرف تفاصيل هؤلاء؟ ما يلزم، إذا ثبت هؤلاء وثبتت أسماءهم والشيخ أجازهم خلاص له ذلك. قال: والظاهر بطلانها لمن شاءه زيد، لمن شاءه زيد. وبه أفتى الطبري للجهالة، ولأن ما تفسده يفسده التعليق عند قوم، وقيل تصح. هذه مسألة التعليق على المشيئة، تعليق على المشيئة، إذا علق الإنسان الإجازة على مشيئة شخص لمن يجيز، يعني يأتي شخص يقول: أجزت لمن يجيز له عبد الله، فعلق على مشيئة من؟ عبد الله. فقال هذه سيدخل فيها صور من ماذا؟ من الجهالة، صور من الجهالة، ولذلك ردها أهل العلم، يقول: أجزت لمن أجاز له فلان أو علان من تلاميذه فيعطيه الإجازة. قال: ولمن شاء الرواية عني أولى بالجواز، إذ صرح بمقتضى الحال، ولزيد كذا إن شاء روايته الأظهر جوازه. هذه صورة جائزة، يعني الآن لو كان الشيخ في مجلس وموجودين مثلا 30 واحد، وقال لهؤلاء 30 محصورين في مكان واحد ما فيهم جهالة، قال: أجزت لمن شاء منكم أن يروي عني صحيح البخاري، أجزت لمن شاء منكم موجودين محصورين أن يروي عني صحيح البخاري، فهذه الإجازة تصح. قال الخامس لمعدوم، يعني شخص غير موجود، كأجزت لمن يولد لزيد، ما موجود يعني لمن يولد له بعد ذلك. وجوزه الخطيب وغيره، يعني العلماء قالوا إذا المجهول ما يجوز المعدوم بابي أولى. وأبطله الطبري وغيره، وهو الصحيح، لأنها إخبار إجمالي، وإخبار معدوم باطل، وكذا الإذن له كالوكالة، وموجبه بطلانها للطفل. هاي انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة الطفل. المعدوم طبعا سائر الأحكام الفقهية لا تثبت له، سواء البيع الوكالة كلها، فنفس الأمر هنا في مسألة ماذا؟ الإجازة. في مسألة الإجازة ممكن تتوكل إنسان معدوم؟ ما تستطيع توكله، ولا حتى تعطي يعني وكالات أو معاوضات في البيع والشراء، لأن هذا من الغرر. قال وكذا الإذن له كالوكالة، وموجبه بطلانها للطفل. هذه مسألة، إذا حضر الطفل كان موجود، يعني الطفل موجود أحضره والده معه في المجلس، فقال الشيخ أجزت لمن حضر هذا المجلس رواية هذا الكتاب عنه، والطفل من الحاضرين، فهل له الرواية؟ هل حصل على الإجازة ولا ما حصل؟ حصل عليها. وكان علماء الحديث يحرصون يحضرون أبنائهم إلى مجالس الحديث ومجالس الإجازات حتى يعطى ماذا؟ الإجازات. وقال الخطيب تصح لأنها إباحة للرواية، ورأينا كافة شيوخنا يجيزون لهم بلا سؤال على سنهم، يعني عمل المشايخ وعلماء الحديث أنهم يجيزون الأطفال والصغار الذين حضروا المجلس. قال وعطف معدوم على موجود أقرب للجواز، يعني البعض يقول هذا أخف إذا عطف على الموجود، نحو لزيد ومن يولد له، أو لك ولعقبك ما تناسلوا. يعني شخص موجود يقول الشيخ أجزت لفلان هذا الموجود ولمن يولد له، يقول هذا أخف في الخلاف من صورة أنه يقول أجزت لمن يولد لفلان وهو غير موجود. والصحيح أنه نفس الحكم. وقال ابن أبي داود أجزت لك ولولدك وحبل الحبلة، هذا من التوسع اللي يذكره العلم أنه أجاز له ولذريته. قال السادس أن يجيزه ما لم يتحمله ليرويه إن تحمله، يعني الشيخ الآن ما سمع المسانيد ويقول إن سمعت المسانيد فقد أجزتك أن ترويها عني، فقد أجزتك أن ترويها عني. فهذه طبعا أهل العلم يرون بطلانها. لماذا بطلانها؟ يقولون هو أداء قبل التحمل، أداء قبل التحمل، أصلا ما تحمل كيف يؤدي وكيف يعطيهم، إلا يقول بعض أهل العلم عبارة أجزتك ما صح عني تختلف عن هذه العبارة، أجزتك ما صح عني، يعني يدرس عند الشيخ أو بعد فترة يظفر بكتاب ويطابق الكتاب على مرويات الشيخ، فيرى أن هذا الكتاب مثلا بخط الشيخ أو مرويات، الشيخ، وهو عنده إجازة من الشيخ لأن الشيخ قال أجزتك ما صح من مرويات، فوقف على هذا الكتاب، فله أن يرويه ولا لا؟ له أن يرويه. هذه صورة مختلفة. قال عياض: لم أرى من ذكره، وفعله بعض المتأخرين، والصحيح بطلانه. وسئل يونس بن مغيث قاضي قرطبة إجازة ما سيرويه فأبى، فغضب السائل فقال بعض أصحابه: يعطيك ما لم يأخذ؟ هذا محال. يعني إلى الآن ما يتحمل كيف يعطيك، مثل بيع ما لا يملك في الفقه. فيلزم من قصد أن يروي عمن أجازه مسموعات أن يبحث ليعلم أنه تحمله قبل إجازته. قال: وأجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي ليس منه، فيروي به ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعها قبله وفعله الدارقطني وغيره. يعني إذا حصل على الإجازة بهذه الطريقة بهذه اللفظة: أجزتك ما صح من مروياتي أو مسموعاتي. قال السابع: أن يجيزه مجازاته، يعني إجازة الإجازة، إجازة الإجازة. يعني الشيخ أخذ هذا الكتاب إجازة عن شيخه، فهل يمكن يعطي هذه الإجازة لتلميذه؟ أي ممكن، وهذا كثير جدا، والصحيح جوازه وعليه العمل ولا يعتد بمانعه. فإذا كانت إجازة شيخه: أجزت له ما صح عنده من مسموعاتي، فرأى سماعه لم يروي عن شيخه عنه حتى يعلم أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه، لكن لابد أن يتثبت أن هذا من مرويات الشيخ، أنه صح أنه من مسموعات أو مرويات الشيخ. قال: رابعها المناولة، وهي نوعان: مقرونة بإجازة وهي أعلى الإجازات، وجعلها الزهري والشعبي وقتادة ومالك وربيعة وابن عيينة وغيرهم سماعا. يعني المناولة على نوعين: مجردة وغير مجردة. يعني يا أما تكون بالإذن يعطيه الكتاب مثلا ويأذن له بالرواية، وإما أن يعطيه يناوله ولا يجيز له بالرواية. فيقول العلماء: إذا أجازه أعطاه وأجازه فهذه من أرفع الدرجات، حتى جعلها البعض في درجة السماع. قال: لأن اجتمع فيه ماذا؟ المناولة والإجازة. قال: والصحيح أنها دونه، يعني دون السماع، أعلى المراتب السماع. وقاله أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والحاكم، وعليه عهد أئمته. قال: ومن صورها، يعني صور المناولة، أن يعطيه أصله، أصل الشيخ يعطيه للتلميذ، أو ما قوبل به هبة أو لينسخه. يعني يعطيه يا أما هبة، يعطيه هذه النسخة الأصلية، أو لينسخه، التلميذ يأخذ نسخة من الشيخ وينسخه ويخلصه ويرجع للشيخ، ويقابل به ويرده ويقول: رويته عن فلان فروه عني، وأجزت لك روايته. يعني هذه بعض الألفاظ في التعبير عن المناول. قال: ومنها أن يجيئه الطالب به فيتأمله ويرده له ويرده ويقول: روايتي فروه عني. هذه الصورة الثانية، يعطي الطالب يتركها معاه فترة، يقرأ الطالب الحديث يتأملها ثم يخبره برواية هذه النسخة عنده. طبعا شو الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى أعطاه وقام بماذا؟ النسخ. هذه الصورة لا، أعطاه وتأمل فيها ونظر فيها ثم أجاز له الرواية. قال: ويسمى هذا عرضا، ويسمى هذا عرضا. ومر تسمية القراءة عليه عرضا، فلنسمه عرض قراءة، وهذا عرض مناولة، عرض مناولة يعني عرض الشيخ نسخته على التلميذ، قال نسميه عرض مناولة. وإلا إذا أطلق العرض فالعرض يذهب إلى ماذا؟ النوع الثاني قراءة. قال: ومنها أن يناوله ويجيزه ثم يمسكه، فإذا وجده أو ما قوبل به جاز روايته، وهو دون ما مر وليس له كبير مزية على إجازة مجردة من معين. وقال بعض أهل الفقه والأصول: لا فائدة له، ويرى المحدثون له مزية. يعني هذه الصورة فيها خلاف، البعض يعني يأتي الشيخ للتلميذ ويعطيه الكتاب ويجيز الرواية ثم يأخذه، يعني لا نسخه ولا تأمله. فالبعض من العلماء يقول ما في فائدة، يعني ما في فائدة، والبعض يقول في فائدة أنه إذا ظفر بالنسخة بعد ذلك ممكن يرويها. قال: ومنها أن يأتيه بكتاب ويقول: رويته فناولنيه، رويته فناولنيه وأجزه لي. يعني التلميذ يأتي، التلميذ يأتي، يعني مثل هذا الكتاب، أنا أتي للشيخ ويقول: هذا الكتاب أنت رويته فناولني، يعني أعطني الرواية. فالشيخ بين أحد أمرين: يا أما أن يعرف هذا روايته وكتابه ويتأكد وكذا ويقول ناولتك وأجزتك، خلاص هذا متأكد. والصورة الثانية أن بس بمجرد ما يقول للتلميذ هذه نسختك وروايتك وناولنيها، فيعطيه ويناوله من غير تأكد ومن غير ماذا؟ تثبت. فهذا النوع الثاني فيه ماذا؟ الكلام. قال: فيجيبه ولم يتحقق روايته ولا يصح إلا أن يوثق به كقراءته، يعني يتأمله هل هي فعلا من مروياته أو لا. قال خطيب: ولو قال أروه إن كان روايتي مع براءتي من الغلط فحسن. يعني الخطيب يقول ممكن إذا ما أراد أن يطلع على النسخة يجعل المناولة بشرط، مناولة بشرط، يعني يقول ممكن ترويه عني لكن إذا فيه خطأ فأنا ماذا؟ بريء من هذا الخطأ. قال: ثانيهما مجردة، يعني من أنواع المناولة، مناولة مع إجازة ومناولة مجردة يعني من غير إجازة. يعني الشيخ أعطاه كتاب، أعطاه هدية، فهل له أن يرويه أو لا؟ قال: بأن يناوله ويقول سماعي، ويحرم روايته. وعاب بعض أهل الفقه والأصول على مجوزها من المحدثين، واختار الوليد بن بكر الغمري صاحب الإجازة في الإجازة وبعض المتأخرين إطلاق أنبأنا في الإجازة، يعني بعض المتأخرين يستخدم لفظ أنبأنا على الإجازة. وأنبأنا من مصطلحات شو؟ السماع. قال: وجوز أبو نعيم الأصفهاني إطلاق أخبرنا فيها، يعني في المناولة. ومالك وغيره إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة، وهو مقتضى قول جاعلها سماعا، يعني من جعلها في مرتبة السماع. طبعا هذه المناولة لتكون مقرونة بماذا؟ بالإجازة. قال: والصحيح عليه العمل المنع وتخصيصها بما يشعر بهما، كحدثنا أو أخبرنا مناولة وإجازة، أو مناولة أو إجازة، أو إذن أو ناولني أو أجاز لي. يعني ألفاظ القراءة والسماع لا تستخدم هنا إلا بماذا؟ بالتقييد. يعني ممكن تقول حدثني مناولة، أخبرني إذنا، هكذا. قال: ولا يجوز منع إطلاقهما بإباحة المجيز، بإباحة المجيز يعني الشيخ الذي يجيز جاء إلى الشخص وأجاز للتلميذ، قال أجزت لك رواية البخاري عني ولا بأس أن ترويه بلفظ حدثنا وأخبرنا، ممكن؟ الشيخ يرى يقول ما في فرق، أنت روي عني بحدثنا وأخبرنا. لو رأى الشيخ المجيز ذلك فإن التلميذ لا يجوز له أن يرويه على رأي الشيخ. قال ومر قول ابن حمدان في قول البخاري قال لي فلان، وكثر تعبير المتأخرين في الإجازة من فوق المسمع بعن، فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ أن فلانا عن فلان. هذه طبعا نتكلم عن مسألة إجازة الإجازة، إذا كان في ثلاث إجازات متوالية، التلميذ أخذ عن شيخ إجازة والشيخ أخذ عن الشيخ إجازة، يقول يستخدم لفظة عن فيما بينهما. خامسها المكاتبة، وهي نوعان: مقرونة بإجازة يعني تكون مع الإذن، بأن يكتب لغائب أو حاضر حديثا أو يأمر به ويعقبه بأجزت لك ما كتبت لك أو به إليك، وهي كالمناولة المقرونة صحة، يعني له حكم ماذا؟ الإجازة. إذا كانت المكاتبة كتب للشخص بحديث ثم أجاز له الرواية لها حكم المناولة التي تكون مع الإجازة. ومجردة يعني مكاتبة مجردة، أرسل لي أحاديث لكن ما كتب في النهاية أجزتك روايتها. قال والصحيح المشهور جواز الرواية بها، ورجحها السمعاني على الإجازة وأباها قوم، ويكفي معرفته خطه، وشرط البينة ضعيف، وجوز قوم إطلاق حدثنا وأخبرنا فيها. المكاتبة المجردة فيه خلاف، والصحيح أنه أيضا جائز، أنه جائز مثل المقرونة بالإجازة. ثم ذكر مسألة كيف يميز أن هذا حديث، قال إذا عرف الخط، قال ولا يشترط البينة، بعض الناس شدد اشترط البينة. وجوز قوم إطلاق حدثنا وأخبرنا فيها مثل المناولة، نفس الخلاف. قال والصحيح تخصيصها بنحو كتب إلي أو أخبرني كتابة أو مكاتبة. قال سادسها أن يعلم الطالب أنه سماعه ويقتصر، هذا الإعلام. وجوز الرواية بها ابن جريج وصاحب الإجازة وغيرهما وبعض الطاهرية ولو قال لا ترويه، ومنعها الغزالي وغيره، وهو المختار، هذا الذي عليه الجمهور أن الإعلام لا تصح الرواية به، يعني الشيخ أعلم تلميذه أن هذه أحاديثه أو أن هذه كتبه، هذا ما يجوز له، ما في أي إذن. قال وهو المختار لأنه قد لا يأذن لخلل يعرفه، فإن صح سنده وجب العمل به. قال سابعها الوصية عند موته بمرويه، يعني إذا وصى بكتبه أو مروياته لشخص هل يجوز له الرواية؟ لا طبعا، لأن ليس فيها إذن. قال وزل مجوزه، يعني وقع في الزلل والخطأ من قال أنه يجوز الرواية بالوصية. ثامنها الوجادة، مصدر لوجد مولد، يعني من الألفاظ المولدة ليست سماعية ولا قياسية في لغة العرب. قال وهي أن يجد حديثا بخط راويه فيقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه وهو منقطع مشوب باتصال، يعني هذه طبعا أضعف الدرجات، وهو منقطع ولا يصح. ودلس فيه بعضهم بقال أو عن وهو قبيح، يعني بعض حصل كتاب يجده وجاده، ثم يروي عن الشيخ بقال أو عن، يعني لو كان معاصر استخدم قال وعن ربما يكون له ماذا وجه، لكن يحصل كتاب ويرويه بهذه الطريقة فيعمي المعرفة وصعب جدا الوصول له. ولو وجد حديثا في كتاب صحيح بغير خط مؤلفه قال ذكر فلان أو قال وليس فيه شوب اتصال، فإن لم يثق به قال وجدت عنه، يعني إذا حصلت نسخة أحاديث للشيخ ممكن تقول إذا تأكدت أن خطه تقول ذكر فلان أو قال فلان، يعني دون الرواية عنه النسبة إليه. قال فإن لم يثق به قال وجدت عنه أو بلغني أو وجدت في كتاب ذكر فلان أنه خط فلان أو تصنيفه أو نحوه، هذا على الشك إذا كان غير متأكد أن هذا الكتاب أو هذه الأحاديث لهذا العالم فيرويه على الشك، يقول وجدت نسخة يظن فيها أنها من خط فلان. وتسامح أكثرهم اليوم فيما وجدوه من الكتب بقال فلان وذكر، يعني من غير استخدام صيغ التضعيف والشك، بلا وثوق بصحتها، ونرجو جوازه لمتقن لا يجهل ما غير غالبا وإليه استروح كثير من المصنفين، يعني أن ينقل عن بعض الكتب إذا تأكد أنها من أصحابه. هذا مثل النقل في الكتب لما تؤلف كتاب أو بحث تنقل منها. قال ومنع بعضهم العمل بالوجادة، وعن الشافعي جوازه وبعض محققي أصحابه أو أوجبه، ولا يتجه غيره في هذه الأعصار، يعني ختم بمسألة العمل. طبعا فرق بين الرواية وبين العمل، يعني هذا الوجادة إذا وجد وكان الكلام فيه ماذا صحيحا جاز الإنسان أن يعمل به، أما الرواية فتحتاج إلى إذن. ولعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذه المجالس، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.